بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم.
هذا الذي نراه فيما يروى عن الإمام أحمد وبعض أئمتنا رضي الله عنه.
فضيلة الشيخ حفظك الله، من المسائل التي أفدت بها الأمة مسألة تحريم الذهب المحلل في النساء، وقد رأينا بعض العلماء الفضلاء كتب في ذلك رد وأثنى عليكم بما أنتم أهل الله ووصفكم بالحفظ والمعرفة، ولكنه لاحظ أن هذا يخالف النصوص الصريحة والصحيحة التي صحت منه عليه الصلاة والسلام في إباحة الذهب بأنواعه للمرأة، فماذا تعلقون على ذلك؟
أنا أشعر الآن لأني في حرج بين هذا السؤال وبين الاقتراح السابق ذكره أن يكون جوابي موجزا، فكيف يكون جوابي موجزا؟ ليس فقط أشرطة، بل وهناك بحث ورد في كثير مما ننشره أو نشرناه قديما وحديثا، ولذلك فإذا أردت أن أجيب عن مثل هذا السؤال فالحق والحق أقول بما وصفتني آنفا في هذه المسألة على الأقل أنها تحتاج إلى محاضرة، فهل أنتم مستعدون أن تسمعوا محاضرة حول ما سألت؟
حول مسألة واحدة حولنا إلى الشريط أجل وأوجد في الإجابة يا شيخ.
بارك الله فيكم. إذا لعل أحسن جواب أن أروي لكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكني شاعر تماما أن جوابي هذا سيرد عليه سؤال وبالتالي سيرد على السؤال جواب وبالتالي سيرد على الجواب اعتراض وبالتالي وهكذا، وما ندري متى نخلص. في أسئلة أنا لا أكون معك كما قيل غيري جنى وأنا المعلم فيكم فكأنني سبابة المتنذرين. لا، كل الذي يريد مني الاختصار أن يسألني أسئلة يكون الجواب عليها مختصرا، أما مسألة خلافية بارك الله فيه وكما أشرت ألفت كتب ورسائل، ثم هو يقول أن هناك أحاديث صحيحة تدل على جواز الذهب للنساء أي الذهب المحلق، وأنا أقول هذا غير صحيح إطلاقا، ولا يوجد هناك حديث صحيح عن الرسول عليه السلام يخالف الأحاديث الصحيحة التي تحرم الذهب المحلق فقط على النساء. فأقول كما بدأت أن أقول حديث واحد يكفي الآن، فإن جاءني يعني سؤال على هذا فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فأقول لقد روى الإمام أحمد إمام السنة في مسنده بالسند الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ابنة هبيرة فرأى في يدها أو في إصبعها فتخا من ذهب وكان بيده عصية فضربها بعصيته على يدها فانطلقت إلى أن دخلت على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسرعان ما جاء الرسول فدخل على ابنته وإذا هي بدورها يرى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه سلسلة من ذهب في يدها، فقال لها يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من ذهب؟ قال ثوبان وعزمها عزما شديدا، أي وبخها توبيخا كثيرا، ثم خرج من عندها. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن باعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا فعاتقته. ولما بلغ خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرحا مسرورا بطبيعة الحال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار، هل ارتكبت أمرا مكروها كما يقول بعض العلماء في تأويل مثل هذا الحديث وغيره، والرسول يقول الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار، ثم لو كان الأمر كذلك كيف عزمها عزما شديدا، كيف يوبخها توبيخا كثيرا وهي لم تأتي أمرا منكرا؟ هذا لا مثل له في السنة أبدا. ولكن هذا الحديث فيه دلالة صريحة، ولذلك لم يسع كل من كتب في هذا الموضوع قديما أو رد حديثا إلا أن يقول هذا الحديث منسوخ. وهنا لا بد لي من أن أذكر بشروط النسخ الكثيرة التي لا يوجد في هذه الشروط ما يساعد من ادعى نسخ هذا الحديث. وأنا لابد لي ومعذرة مرة أخرى من إطالة، وسوف لا أطيل ما استطعت، والحق أقول أنه يمكن أن أتحدث في هذه المسألة لا سيما بالمناقشة وبالتي أحسن بطبيعة الحال ربما ساعات طويلة، لكن لابد من ذكر ما لابد منه. كل من كتب حديثا ورد هذا الحديث إما بالتأويل الذي ننكره على من يخالفوننا في آيات الصفات وأحاديث الصفات فنقع نحن في مثل هذا التأويل، ولكن دون ذلك في الأحكام وليس في العقائد وفي التوحيد، مع أنه لا فرق من أصل أنه لا يجوز التأويل إلا عند الضرورة، وإذا كان التأويل متكلفا فأنتم تعلمون جميعا أن التأويل في آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التعطيل، وأنا أقول كذلك هو أيضا تعطيل أحكام الشريعة إذا ما كان التأويل مرفوضا غير مقبول. الآن بعضهم يؤول هذا الحديث وبعضهم يقول إنه منسوخ. قد قلنا كيف يكون تأويلا وبينا بطلانه آنفا، ولكن ما وجه ادعاء أن هذا الحديث منسوخ وليس هو نصا عاما وإنما هو نص خاص في الذهب المحلق مثله تماما؟ وهنا موضع العجب. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وفي الرواية الأخرى نار جهنم، وكلاهما معناهما صحيح. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال العلماء: حتى الذين أباحوا الذهب للنساء حتى المحلق المنصوص تحريمه في ذاك الحديث وفي غيره، قالوا حرام على النساء كالرجال أن يأكلن في أواني الذهب. أين ذهبوا بدليلهم العام حينما خرج عليه الصلاة والسلام في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أخذوا من عموم قولي عليه السلام في الذهب حل لإناثها تعطيل الأحاديث الخاصة في تحريم الذهب المحلق. فيا ليت شعري، لماذا لم يعطلوا حديث صحائف الذهب والفضة وهو ليس خاصا في النساء، بل عمموه لأنهم لاحظوا حرف من فهو من ألفاظ الشمول والعموم، ف فأدخلوا في هذا الحديث النساء، وكان حريا بهم أن يعكسوا الموضوع، أن يقولوا هذا عام وحديث حفظ لإناث أمتي، عام فبأي العامين نسلط على الآخر، هذا بحث آخر وطويل أيضا ولا أريد الآن أن أخذ فيه. لكن على كل حال ما تحرجوا من القول بأن آنية الذهب حرام على النساء مع قولهم أن الذهب كله حلال للنساء، فكيف جمعوا بين التحريم بالأواني الذهبية على النساء وبين قوله عليه السلام حل لإناثها؟ لا تجد هذا البحث في كل الردود التي قرأتموها وربما ستقرؤون غيرها إلا ما شاء الله. ما أحد يقول الجمع بين حل لإناثها وبين تحريمنا، أي هم وأنا معهم في هذا، أي نعم، وبين تحريمنا لآنية الذهب كيف التوفيق؟ يأتي التوفيق بالخلاصة الآتية: الذهب حلال لإناث أمتي إلا أواني الذهب، استثنوا أواني الذهب من الحل، ما قالوا هذا منسوخ، لأن من شروط النسخ أولا أن يعرف التاريخ، وثانيا أن لا يمكن الجمع بينهما بطريق من طرق الجمع التي بلغت 100 طريق وزيادة، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة ابن الصلاة في علوم الحديث. ما قالوا الحديث المحرم لآنية الذهب حتى على النساء، ما قالوا هذا منسوخ بدليل حل لإناثها، لماذا؟ لأنه يتنافى مع القواعد التي ذكروها واتفقوا عليها أصوليا ثم اختلفوا في تطبيقها فرعيا، وإنما قالوا حل لإناث عام خصص منه آنية الذهب، وهذا هو المسلك الصحيح في التوفيق بين الأحاديث، مع وجود احتمال أن يكون من هذا الاسم أن يكون إيش لا يشمل النساء، مع ذلك استثنوا آنية الذهب من حل الذهب. يا سبحان الله، ولماذا لا يستثنون الذهب المحلق ويقول كما نقول نحن الذهب حلال للنساء إلا الطوق من الذهب، إلا السوار من الذهب، إلا الحلقة أي الخاتم من الذهب، وبذلك لا نضرب حديث بحديث، ولا نقول حديث بنت هبيرة منسوخ، ولا نقول في أحاديث أخرى ذكرتها هناك في آدم الزفاف. هذا جوابي وباختصار، وأنتم ترون أنه لا يمكن الاختصار بأكثر مما سمعتم، فمعذرة إليكم، وهاتوا ما عندكم من أسئلة أخرى.
حديث المرأة التي يدها مفتان غليظتان من ذهب، يعني ما جوابكم عن الثاني؟ لأن هو المشكل في هذه القضية.
هل دخلنا ما في؟
هو المشكل في القضية.
لا مش مشكل، تفضل هات نشوف.
شو لأنك فضيلة الشيخ قلت أنه ليس هناك حديث في الذهب المحلق، ونسكتان محلقة.
ليس هناك حديث صحيح في التصريح بإباحة الذهب المحلق الذي يخالف الأحاديث المحرمة. فالآن قلنا عندك، فأنا أجيبك إن شاء الله.
نقول هذا هذا الحديث المرأة التي في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فضيلتكم صححه، والمسكة هي ما يحيط بمعصم المرأة، نعم، وهو محلق.
طيب،
فألا ينافي هذا
ما هو تمام الحديث؟
تمام الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال: فألقتهما. أيوة. وقالت: هما لله ورسوله. أيوة. لأنه سألها: هل تؤدين زكاته؟ أيوة. فقالت: لا. فالإشكال هنا ليس إلقاء المرأة لهذين السوارين لسبب أنهما محلقان أو غير محلقين، وإنما لكونها لا تؤدي زكاتهما.
أيوة.
هذا هو
هنا قاعدة أصولية الآن. إذا كان هناك حديث يبيح وحديث آخر يحرم، أيهما المقدم؟
المقدم الحاضر.
طيب، وهذا هو الواقع هنا.
أنا أقول هذا،
وهذا ما أجبنا عنه في ذلك الكتاب، فلماذا التمسك بالنص المبيح؟
هذا حديث في الكتاب
يا شيخ. كيف؟
الحديث هذا ما ذكرته.
طبعا المسكتين؟ ما مذكور ما أعتقد.
لا ما ذكرته، أنا قرأته شوف ما وجدت.
والله أنا
هذا جوابه.
هذا جواب نعم أحسن، لكن أنا سأعيد النظر إن شاء الله أنه هذا. طيب أنا ذكرت ما يشبهه ولا لا؟ كيف ذكرته وأمثاله؟
ما ذكرت شيخ الحديث.
لا لا أمثاله أنا بقول ذكرت حتما.
مثل إذا كان في بعض الطبعات.
على كل حال
انا قرات الثمره هي شيخ ما وحال هذا الجواب
على كل حال هذا هو الجواب فعلا لانه ذكرت انا احاديث قلت ان هذه جاءت في وقت الاباحه والجمهور يقولون انما انكر عليها لبس مسكتين لانه كان لانها كانت لا تخرج زكاه انا اذكر جيدا ما نصادر الان النصوص التي اوردتها فكان الجواب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمة التشريع هو التسلسل في التشريع فأول ذلك أنه أمر المرأة هذه وغيرها لإخراج الزكاة ولكن لما رأى بنت بيرة ما في تحصيل الزكاة بل ضربها بعصية وقلت هناك أيضا هذا يشبه الحديث الآخر المتعلق بالرجل الذي رأى في يده خاتم من ذهب فقال له جمرة من نار وضربه بعصا فألقاه أيضا فلا يدري من أخذه فهذا كهذا تماما المهم الحقيقة أن هذا البحث أنا أتمنى مخلصا من كل قلبي أن أجتمع مع أحد العلماء أو مع أحد طلبة العلم الأقوياء حتى نضع النقاط على الحروف ونجد ما هو الذي نحن يرد علينا وما هو الذي يرد على غيرنا ثم ننتهي إلى ما يهدينا ربنا تبارك وتعالى نعم
فضيلة الشيخ هذا سائل يبدو أنه حضر في جلستكم في هذا اليوم التي كانت في الضحى وكان دار فيها بحث تقبيل الرأس فيقول بالنسبة لتقبيل الرأس يا شيخ رحمك الله فقد تعلمت من توبيخكم لي وتوقيفكم لي وحتى على التثبت وحثي على التثبت فجزاك الله خيرا وأقول ماذا تقولون في حديث تقبيل أبي بكر لرأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري وكذلك ما ورد في المسند في البخاري وكذلك ما ورد في المسند من تقبيل خزيمة بن ثابت لجبهة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في المسند من تقبيل العباس لرأس الفضل وغيره وكذلك ما ورد عن السلف في تقبيل مسلم لرأس البخاري وهذا في تاريخ بغداد وجزاكم الله خيرا
نحن نقول قبل كل شيء مع الله للإمام البخاري أن تقبيل أبي بكر للرسول عليه السلام لرأس الرسول عليه السلام هذا شيء لا أعرفه بكل صراحة هل يعني الذي يقول هذا الكلام موجود الآن حتى نستوضح منه نعم أنت كتبت السؤال قائد السؤال ثم اشهد أنت تقول أن هذا موجود في صحيح البخاري
هي عند
موتها في صفحة
حق الله ما
بالأذين سامح حق الله نحن كنا آنفا لا يجوز رواية الحديث الضعيف ساكتا عنه الذي يرويه خشية التغرير بالناس أن يقولوا هذا خوش حديث تعرفون هذه الكلمة خوش حديث ليه الشيخ الفلاني ذكره ورواه ولو كان ضعيفا ما كان ينبغي أن يرميه إلى آخره وإذا بك أنت الآن سامعك الله تثير المسألة سمعتها اليوم وسمعت مناقشتي في ذلك وأنا أقول بكل صراحة كان ينبغي تنظيم هذه الأسئلة وما جرى البحث فيها. هل يعني أنت تريد أن نعيد البحث الذي وقع هناك؟ خاصة خاصة وقد رويت كذبا وزورا حينما أطلقت نسبة الحديث للبخاري بينما هو لا نعرف هذا الحديث، ولذلك كانت مفاجأة لي أنه في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق قبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والله دارت يعني ذاكرتي بسرعة مع أني عجوز كما لا أخفاكم، لكن والله ما وجدت في نفسي أن شيئا من هذا مر علي ولو في الأحاديث الموضوعة، حتى يمكن يحتمل أن يكون انحرف البخاري، وهذا وجدته في بعض الكتب الفقهية هذا الحديث إلى البخاري، لأنه تحرف العزو من ابن النجار إلى البخاري. بارك الله فيك.